SBS عربي 24.
الإيبولا عادت إلى الأخبار، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الأخير لهذا المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعتبر حالة طوارئ صحية دولية.
صحيح، يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الدكتور نبيل سليمان، وهو رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب بجامعة الشارقة، وباحث رئيسي في مؤسسة بيكر IDI للبحوث الطبية في أستراليا، والذي يقوم بزيارة إلى أستراليا حاليا. بروفيسور نبيل، ما مدى خطورة الإيبولا اليوم؟ هل يشكل وجود هذا الوباء في أفريقيا خطرا على بقية العالم؟
والله أخي أستاذ غسان، تعرف هو فقط أسبوع الماضي يوم 19 منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ، وهذه المرة الخامسة في تاريخ المنظمة تعلن حالة الطوارئ في مدينة في الكونغو، وذلك لظهور حالات وبائية من الأبولا. وتعتقد منظمة الصحة العالمية والدول المجاورة والعالم بصورة عامة تعتقد أن هناك خطر، يجب أن أولا نتوقع منا جميعا كبلدان وكأفراد وكمجتمعات ونعرف عن القليل لكي تتخذ الإجراءات المناسبة حتى لا يكون الوقت متأخر في مثل هذه الإجراءات.
أكيد سوف نتكلم عن الإجراءات دكتور نبيل، ولكن بحب أعرف من حضرتك كيف ينتقل هذا المرض؟
المرض هو عبارة عن فيروس ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وخاصة في الكونغو قالوا ينتقل عن طريق الباتس الخفاش إلى الإنسان. فطريقة التلامس المباشر ما بين الحيوانات البرية وما بين الإنسان يؤدي إلى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، وفي الإنجليزي هذا ما يسمى في زوانتك ديزيز. والحقيقة هذه الفيروسات اللي تسمى مجموعتها تسبب الحمى النسفية، فيروسات عديدة جدا، هي ليست فقط الأبولا، أبولا، كراميان فيفر وبعض الأنواع الأخرى اللي قد تسبب كوارث، وقد سببت إبولا بتسلف كوارث كبيرة في 2014 و2016، بحيث في واحدة من الوباءات أصابت 11 ألف شخص أصيب بهم، وقسم الكبير منهم توفى نتيجة الإصابة في إيبولا. فاتخذت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات واعتبرتها إمرجنسي لكي تتخذ الإجراءات ولا يحصل كارثة مثل ما حصل سابقا.
أكيد دكتور، طب ما هي العوارض يا ترى؟
العوارض الحقيقة عامة يا سيدي، صداع، حمى، غثيان، نحول عام، آلام في الجسم، في العضلات، في كافة أنحاء الجسم، ومن ثم في المراحل المتقدمة هناك غثيان وهناك قيء وهناك ألم شديد حيث المريض لا يقدر يتحرك، والمراحل الأخرى هو توقف الأعضاء، وقبلها يمكن أن يكون هناك نزيف داخلي في كافة الأعضاء ويبدأ حتى في النزيف تحت الجلد، ولذلك يكون هناك راش أيضا. فالحقيقة هو من الأمراض لأنه أمراض انتقالية حادة، فهذه ممكن تحدث خلال أيام، ولذلك ومن هنا جاءت خطورة المرض.
نعم، لكن هذه العوارض أو الأعراض تشبه عوارض أخرى، كيف ممكن تمييز تحديدا بين الأبولا مثلا والحمى أو باقي الأمراض الأخرى؟
تمام،
يعني ما أكثر شيء يميزه؟
والله شوف، في البدايات مثل ما تفضلت تماما أنه ماكو هناك شيء يميزها، إلا أنه إذا كنت أنت في المناطق الموبوءة طبعا راح اتخذ الحذر أنه في وجود أي حمى تعتبر هذه أبولا ما لم تثبت العكس. لكن في المناطق الأخرى من العالم عادة هذه الأعراض أعراض عامة قد يعني تشابه كثيرا، مثلا البرد أو نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن طبعا بس تركتها وصارت متقدمة لا، أعراضها راح تكون واضحة جدا، لأن توقف الأعضاء وخاصة النزف والمرض الشديد هو اللي يميزها، أنه هذه ليست إنفلونزا وليست برد وإنما شيء أخطر، ومن ذلك يجب أن تجرى الفحوصات المختبرية، وهناك فحوصات مخبرية تدل على وجود الفيروس دايركتلي بصورة مباشرة كالإلكترون مايكروسكوبي أو نيوكلير أسيد تيست، أو حتى موجود رابيد تيست اللي هو سكرينينج وليس تشخيصي.
نعم، تحدثت بوقت سابق من هذا الحوار دكتور عن الإجراءات، ولم يعني تطرق شوي لها، ياريت بتعطينا تفاصيل أو توضيح أكثر، ما الإجراءات المطلوبة والتي يجب على الدول اتخاذها مثل أستراليا؟
طبعا بالنسبة للدول، أول شيء هي خلينا بس تسمح لي لحظة أرجع المجتمعين الكرام إلى أنه منظمة الصحة العالمية حددت نوعين من هذه الإمرجنسي. قالوا المناطق المحيطة بالكونغو تعتبر ريسك فيري هاي، هاي ريسك، لكن انتقال يعني انتقال المرض يعتبر هاي ريسك في المناطق الكونغو ورواندا والمناطق المجاورة وحتى السودان، جنوب السودان أيضا من ضمن المناطق. أما في مناطق الأخرى من العالم الريسك هو لو، فإذا بما أنه الريسك لو معناها أنه نتخذ الإجراءات. فبأستراليا شو هي الإجراءات؟ بما أنه مثل ما تفضلت حضرتك في مقدمتك الجميلة أنه إحنا أصبح العالم كل قرية بسيطة جدا وسهلة، وسهلة التنقل بوجود الإيرلاينز وما إلى ذلك، فأصبحت بعض الدول تتخذ إجراءات مثل وجود نوع من السكرينينج للحمى، أي شخص مصاب بالحمى يحطوه على جنب، يعتمروا له إجراءات أخرى إضافية للتأكد أنه ليس فيه من هذا المرض، خاصة إذا كان مصدر الرحلة من المناطق الموبوءة. أما بصورة عامة ما هي الإجراءات؟ طبعا البداية إجراءات عامة صحية كغسل الأيادي في المعقمات، في الصابون والمعقمات، ومن ثم منع الاختلاط بالحيوانات وخاصة الحيوانات مثل ما قلت لك الخفاش وما إلى ذلك، ومن ثم الأمراض طبعا الأشخاص المصابين، كل سوائل الجسم، كل سوائل الجسم تعتبر مادة ناقلة للمرض، ولذلك يجب عدم لمس أي من سوائل الجسم للشخص المصاب، حتى عندما بعد الشر يعني عند الوفاة هناك إجراءات احترازية قوية جدا، حتى طريقة الدفن تختلف من شخص عندما يكون الشخص مصاب بهذا المرض.
شكرا لك بروفيسور نبيل سليمان على هذه المعلومات طبعا المهمة والقيمة، واللي بتجي طبعا بوقت طالما أنه عرفنا أنه منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي الإيبولا يعتبر الآن حالة طوارئ صحية دولية. شكرا لك البروفيسور نبيل سليمان.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/Arabic.